السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واحفظه بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدات والحدات والعقرب والفارة والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفارة والغراب والحدات والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدات والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحياة في الحرم. قال مالك رحمه الله: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم، إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد
أحسن الله إليك
وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدات، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما تقدم ما لا يجوز قتله من الصيد، أردف ذلك بما يجوز قتله في الحرم والإحرام، فقال: باب ما يقتل المحرم من الدواب مما لا يجب عليه فيه الجزاء، لأن النص جاء بالإذن في قتلها في الحل والحرم. والدواب جمع دابة، اسم لكل حيوان يدب على وجه الأرض، خصه العرف بذوات الأربع والحديث فيه شيء من العموم لأن فيه من غير ذوات الأربع، فهو على معناه الأصلي. أخرج بعضهم من الدواب الطير، قال: لا يقال للطائر داب، وليس من الدواب الطير، لقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. فعطف الطائر على الدابة يدل على أنه غيرها، لأن العطف يقتضي المغايرة. لكن في هذا الحديث الغراب والحداء وهما من الطيور، ففيه رد على هذا القول، وجاء من النصوص ما يشمل الطيور: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يدخل في هذا كل ما يدب على وجه الأرض. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب. خمس مبتدأ نكرة، وسوغ الابتداء بها الوصف، فمن الدواب جار ومجرور متعلق بوصف محذوف للخمس، والنكرة إذا وصفت أفادت. ليس على المحرم، هذا خبر المبتدأ، ليس على المحرم بأحد النسكين الحج والعمرة في قتلهن جناح، لا إثم ولا حرج ولا فدية. الغراب، وهذا هو الأول، الغراب كذا بالإطلاق، وجاء تقييده إيش؟ بالأبقع، ورجح الأكثر عدم التقييد، رجح الأكثر عدم التقييد، ورجح ابن خزيمة التقييد، واتفقوا على إخراج الغراب الصغير، غراب الزرع الذي يأكل الحب، اتفقوا على إخراج الغراب الصغير. الغراب ووصفه بالأبقع، هل نقول إن هذا وصف فيكون من باب الإطلاق والتقييد؟ ومقتضى القاعدة في مثل هذا التقييد، نعم، مقتضى القاعدة في مثل هذا التقييد إذا قلنا إنه من باب تقييد المطلق، أو نقول إن الأبقع فرد من أفراد العموم الذي هو الغراب المحلى بأل الجنسية، فإذا كان فردا من أفراد الغراب قلنا إن هذا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق فلا يقتضي التخصيص. أولاً أكثر على عدم اعتبار الوصف الذي هو الأبقع، فإذا قلنا إنه وصف وصفناه بأنه أبقع فقلنا إنه من باب الإطلاق والتقييد. أو نقول إن الأبقع فرد من أفراد العام وليس وصف من أوصافه. الآن الغراب إذا أطلق يطلق على إيش؟ على جميع الأنواع، يطلق على جميع الأنواع، يطلق على الأسود الخالص، ويطلق على الأبقع، ويطلق على غراب البين، ويطلق على غراب الزرع. هذه أفراده، وقد يكون له أفراد غير هذه الأفراد. الغراب يشمل جميع هذه الأفراد، فهو لفظ عام، وأل الجنسية من صيغ العموم، نعم. فإذا قلنا الغراب الأبقع، هل نقول إن هذا وصف أو فرد من أفراد الغربان؟ نعم، ها، فرد، لأن فيه أبقع وفيه غير أبقع. فالغراب يشمل الأنواع كلها بما في ذلك ما ذكرنا من الأبقع وغيره، فهو فرد من أفراده، ولعل هذا هو السبب في عدم اعتبار هذا القيد عند جمهور أهل العلم. وإلا لو قلنا ها ما في تخصيص، إذا قلنا عام وخاص ما في تخصيص، يعني الاهتمام بشأنه والعناية به لكونه أشدها. ولذلك لما خص الصغير غراب الزرع، نعم، قلنا يخص. لماذا؟ لأن الحكم موافق ولا مخالف؟ مخالف، بينما الأبقع موافق. وإذا كان الحكم موافقا لا يحمل العام على الخاص، وإذا كان الحكم مخالف حمل العام على الخاص. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نخشى نكرر مرة ثانية أخونا اللي كتب ذاك، اللي يفهم لأول مرة يمكن يمل. نعم، هو ما في شك أن البقعة وصف، لكن الغراب الأبقع فرد. ابن خزيمة قيده نص على ذلك في صحيحه، نعم. فأحيانا لا يتحرر الفرق بين التخصيص والتقييد، أحيانا لا يتحرر، ولذلك في وجعلت تربتها، نعم، اضطراب كبير بين أهل العلم، هل هو تخصيص أو تقييد. ولذا أحمد الشافعي لا يجوز التيمم بغير التراب لأنه تقييد، نعم، وغيرهم يتيمم بكل ما على وجه الأرض باعتبار التراب فرد من أفراد الأرض، فلا يتحرر الفرق بين التقييد والتخصيص، ثم بعد ذلك يقع ما يقع. نعم، المسألة مسألة وصف ولا فرد؟ إذا كان الشيء واحد لا يتعدد، نعم، ثم ذكر بعض أوصافه يقيد، وإذا كان الوصف الأكبر أو اللفظ الأكبر ذو أفراد تحته أجناس وأفراد وأنواع يكون من باب العموم والخصوص كما هنا. فالذي يظهر أنه من باب العموم والخصوص وحينئذ لا يخص به. وعلى هذا جرى أكثر العلماء. نعم. لا 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 نعم صحيح. شو أنت؟ نعم. لا هو إذا نص على فرد من أفراد العام بوصف بحكم موافق صار للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. الحداءة طائر معروف تسرق الأمتعة فهي مؤذية، والعقرب التي تلدغ ما تخطف المتاع تخطف الأمتعة تسرق.
ركزت على
هذا يذكر في مثل حياة الحيوان ولا يدرى عن حقيقته. العقرب فيها السمية التي تلدغ بها فيتأذى بها الملدوغ، والفأرة الفويسقة المفسدة، والكلب العقور بمعنى عاقر، هو كل سبع يعقر ويفترس جارح على ما سيأتي. خمس، التقييد بالخمس له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ نعم لا مفهوم له. لماذا؟ يعني زيد على العدد في نصوص أخرى، زيد على العدد في نصوص أخرى. يعني لو جاءنا هذا بصيغة الحصر وقيل لا يقتل في الحرم إلا خمس، ثم جاءت الزيادة في النصوص الأخرى، يكون الحصر له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ يعني لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ثم جاء في النصوص الأخرى ما يدل على أن العدد بلغ سبعة. نعم يزاد عليها ولا نقول خلاص الحصر حقيقي ولا يمكن الزيادة عليها؟ يزاد عليها ما جاء في النصوص الأخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون اطلع على هذا العدد ثم زيد عليه، لا يعلم الغيب. والأحكام الأصل في أنها من الله جل وعلا، ثم يزاد فيما يزاد من الأحكام مما ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. والأخبار أيضا، والأخبار ذلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. أقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما أعلم من قبل الله جل وعلا، فهو لا يعلم الغيب. التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، قل العلماء لكنه مفهوم عدد وليس بحجة. يقول ابن حجر عند الأكثر مفهوم العدد، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله عليه الصلاة والسلام أولاً ثم بيّن بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في الحكم، فقد ورد في بعض طرق حديث عائشة أربع وفي بعضها ست، هذا ذكره ابن حجر. يقول مثل هذا ما جاء في خصال المنافق في النفاق العملي، إذا جمعنا الروايات وجدناها أكثر من أربع، لكن تقرر مثل هذه المسائل بكل أدب مع النصوص النبوية. لا تكون الجرأة تحمل طالب العلم مثل ما قال بعضهم في شرح حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، قال في هذا الحصر نظر. تكلم في كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى، الحديث الصحيح، هذا سوء أدب بلا شك. فإذا أراد الإنسان أن يجمع طرق الحديث ويجمع زيادات بعضها على بعض بكل أدب واحترام، لأنه يتعامل مع كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. قالوا الغراب سمي بذلك لأنه يغترب ويبعد وينأى، والعلة في قتل هذه الدواب جاء التنصيص عليها في الحديث الثالث حديث عائشة. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كسابقه، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. يعني من باب أولى إذا كان حلالا، العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. وزيد على ذلك الحية الحية والأفعى وهو داخل في مسمى الحية، والسبع العادي وهو داخل في الكلب العقور على ما سيأتي في كلام مالك. زيد في حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة الذئب والنمر فصارت تسعا، وإن أمكن إدخال بعضها في بعض إلا أنها ورد التنصيص عليها. الحديث الذي يليه يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق، أو خمس فواسق. يقول النووي: هو بإضافة خمس، هو بإضافة خمس لا بتنوينه، يكون خمس فواسق، وإلا على التنوين خمس فواسق، فهو بإضافة خمس لا بتنوينه. وجوز ابن دقيق العيد الوجهين، جوز الوجهين، وأشار إلى ترجيح الثاني الذي هو التنوين، فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص، رواية الإضافة تشعر بالتخصيص. إذا قلنا خمس فواسق تكون فواسق وصف، نعم وصف بالتنوين، وإذا قلنا بالإضافة خمس فواسق، نعم نقرر كلام من دقيق العيد قبل. الآن إذا قلنا خمس فواسق وصفنا الخمس بأنهن فواسق، وإذا قلنا خمس فواسق هل مثل هذه الإضافة تقتضي التخصيص، أو نقول إن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته فيتحد التنوين وعدمه؟ يعني هل كل إضافة تقتضي التخصيص؟ إذا قلنا قلم زيد، نعم اختص به، يعني لا قلم عمر، نعم. وإذا قلنا قفل الباب يختص ولا ما يختص؟ نعم يختص بالباب. إذا قلنا متاع المسجد، فرش المسجد، إذا أضيف إلى ما لا يملك، نعم، لأن هذه الإضافة بمعنى اللام. إذا قلنا قفل الباب قلنا القفل للباب والمتاع للمسجد والقلم لزيد، فإذا كانت هذه الإضافة لمن يملك، نعم صاب التخصيص، أفاد التخصيص، لكن إذا كان لا يملك، نعم لا يفيد التخصيص، وإنما هو شبهه. لما نقول اللام هذه التي بمعنى هذه الإضافة، اللام أحيانا تأتي للملك أو للملك كما يقولون، أو لشبهه إذا أضيفت لما لا يملك. وهنا إذا سواء قلنا بالتخصيص بالإضافة خمس فواسق، قلنا إن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته فلا يقتضي تخصيص، أو قلنا إنه بالتنوين وقطع عن الإضافة كما يقول النووي فلا يختلف المعنى. على كل حال كلام من دقيق العيد يقول: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فتخالف هذه الأمور غيرها، الأمور المذكورة غيرها في الحكم من طريق المفهوم، ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق، فيدخل فيه كل فاسق من الدواب. التنصيص على الوصف فواسق له أثر في الحكم ولا لا أثر له؟ يعني هل قتل هذه الخمس لأنها فواسق وصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. إذن العلة في قتل هذه الخمس لأنها فواسق. ويقول النووي: تسمية هذه الفواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق في اللغة الخروج، أصل الفسق في اللغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وفي قوله جل وعلا: ففسق عن أمر ربه، أي خرج سمي الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص. وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق، لا يعرف فاسق في كلام الجاهلية ولا في شعرهم. المادة، مادة الفسق موجودة في معاجم اللغة، ونطق بها الجاهليون، نطقوا بالمادة. وقال ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا بشعر فاسق. نعم، كيف؟ المادة معروفة. نعم، يمكن أن تقول العرب، احتمال تقول هذا غراب فاسق، وهذه فأرة فاسقة وفويسقة. كيف يقول ابن الأعرابي ويعترف بهذا الكلام؟ نعم، يعترف بأن الغراب فاسق، ويعترف بأن الفأرة فاسقة وفويسقة. لكن نستحضر ما ذكرناه عن اللغويين في الذات. نعم، نفي ابن الأعرابي الإطلاق الشرعي على من خالف أنه يقال له فاسق. فنفي ابن الأعرابي أنه قال لا يعرف بكلام الجاهلية ولا بشأنه فاسق، يعني بالمعنى الشرعي، يعني مثل ما قلنا عن إطلاق الذات على الله جل وعلا أنه لا يعرف في لغة العرب، بل هو مولد. نعم، وجاء في الحديث الصحيح في ذات الله، لكن المراد في الحديث غير مراد من يقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وهنا نقول هم يعترفون بأنه فاسق، الغراب فاسق، لكن الشخص العاصي يوجد في كلام العرب من ما يسمى به فاسق؟ لا، هذا مراد ابن الأعرابي. فننتبه للمراد من كلام المتكلم، لا نهجم عليه مثل ما هجمنا على اللغويين في الذات. نعم، هذا وصف شرعي. نعم، وصف شرعي. دعونا مثلا من الوصف الإسلامي بعد استقرار اللغة، وبعد، يعني لو بحثنا في كلام العرب قبل الإسلام ما وجدنا أن من خالف أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فاسق، لأنه متقدم على هذا الاصطلاح، متقدم على هذا الاصطلاح. لكن هل يمكن أن يقول العربي لمن خالف أمر عيسى أو أمر موسى بأنه فاسق؟ نعم، لم يعرف في لغة العرب هذا الكلام، وإن كانت المادة بمعناها وهو الخروج موجود في لغة العرب. فهذا مراد ابن الأعرابي. قال ابن الأعرابي مسكين، من كيف ينفي والمادة موجودة؟ لكن مراده بالإطلاق الشرعي. نعم، مراده بالإطلاق الشرعي. وهناك اصطلاحات إسلامية يعني وجدت بعد الإسلام. كيف؟ لا بد من حمله على هذا. ابن الأعرابي إمام مطلع في العربية، من الكبار، يعني من الأساطين في هذا الباب، لكن يخفى عليهم هذه المادة. هو خالط العرب وجالسهم وتلقاها بنفسه، هم من اللي ينقلون، تقول والله خفي عليه هذا النقل، لا، ولا بد من حمل كلامه على هذا. طيب، ابن ثعلب لما قيل له هل الآحاد جمع أحد؟ قال حاشا أن يكون للأحد جمع. نعم، يعني مقصوده هل ينكر ثعلب أن في الشهر أربعة آحاد؟ ينكر؟ ما يمكن ينكر، لكن نظر إلى أنه اسم من أسماء الله جل وعلا، وأسماء الله الحسنى لا تجمع، فلا بد من إصابة المراد. نعم، لا بد من النظر بدقة إلى مراد المتكلم. وأما المعنى نقول فاسق يعني بالمعنى الشرعي، وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم القتل، في تحريم القتل. يعني هل يمكن أن يقال هذا معناها في اللغة؟ في تحريم القتل، والتحريم شرعي. نعم، وقيل في حل أكله لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، وهذا أيضا شرعي. وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد. نعم، بالإيذاء والإفساد، وهذا يدركه العرب قبل الإسلام، يدركون أن هذه خرجت عن مسار غيرها مما لا يؤذي بكونها مؤذية، فهذا يمكن ينطبق عليه الخروج الفسق اللغوي. وأما كونها مما يحرم أكله أو كونها مما يحل قتله فهذا لا يدرك إلا بالشرع. طيب، نأتي إلى العلة الحقيقية في جواز قتل هذه الفواسق. الوصف المؤثر فواسق، فهل نقول أن العلة ما دامت العلة الفسق وهو الخروج، وهذه الدواب خرجت عن غيرها بأمر يجمعها وهو الأذى وكلها مؤذية، فيلحق بها كل مؤذي، يلحق بها كل مؤذي، لأن العلة منصوصة مؤثرة يدور معها الحكم، فإذا وجد الأذى جاز القتل. أو نقول أن العلة كما استروح بعضهم، يعني نظر إلى مجموع ما ورد، فإذا عدم الأكل يشملها فتكون العلة عنده عدم الأكل فيجوز قتل كل ما لا يؤكل. ومنهم من قال أن هذه خرجت عن حكم غيرها بجواز قتلها، وقتلها إنما هو مستمد من الشرع، وعلى هذا لا يجوز قتل غيرها، لا يجوز قتل غيرها. طيب، نأتي إلى الوزغ مثلا، أنت محرم وإلا في الحرم ورأيت وزغ، تقتل ولا ما تقتل على العلل الثلاث؟ نعم، مؤذي ولا ما هو مؤذي؟ نعم، كونه يقتل خارج الحرم لا يعني أنه يقتل داخل الحرم، إذا قلنا هذه لا يقاس عليها. نعم، لا يقاس عليها، لأن على العلة الأخيرة، وأن العلة في القتل إذن الشارع بالقتل، على هذا لا يقاس عليها. وإذا قلنا عدم الأكل فيقاس عليها كل ما لا يؤكل، وهذا قيل به. وإذا قلنا العلة الأذى قلنا يقتل كل مؤذي. نعم، أقول العلة عند أهل العلم ثلاث: الأولى كونها مؤذية، الثانية عدم حل أكلها، والثالثة الإذن بقتلها. على القول على العلة الثالثة لا يقاس على ما ذكر شيء، يبقى النص وما عداه لا يجوز قتله. نعم، لا، الصائل يدفع ولو أدى إلى قتله، هذا مفروغ منه. نعم، وعندهم القاعدة: ما آذى طبعا قتل شرعا، لكن لا يعني هذا أنه يقتل في الحل والحرم، هذه جاء التنصيص عليها بأن تقتل في الحرم، وكونها ينص على أعداد معينة لا شك أن هذا له وقع في الحكم. ولا لو أراد الشرع أن كل ما لا يؤكل يجوز قتله، أو كل مؤذي يجوز قتله، نعم، فلا يعجز عن مثلها، لأتى بلفظ يتناول الجميع، لكن لا شك أن الأحكام معللة، وأن الأحكام تدور مع عللها لا سيما المنصوصة، فإذا وجد تحققت العلة وكل على مذهبه، كل على مذهبه، الشافعي يقول العلة عدم الأكل، كل ما لا يؤكل يجوز قتله، والحنفي يقول العلة التنصيص على جواز قتله، فدل على أن غيرها لا يجوز قتله. ومنهم من يقول العلة الأذى، كل مؤذي يجوز قتله، كل مؤذي من الحيوان يجوز قتله. نعم، ما ايش تقول أنت بالراجح؟ ها، أن الوصف هو الفسق والخروج عن غيرها، لكن يا الله الفسق ايش سبب تسميتها بالفسق؟ الشيء إن أردنا حقيقته اللغوية انصرفت إلى الأذى فقط، وإن أردنا الحقيقة الشرعية فيدخل فيها العلل الأخرى. شو يعني مؤذي؟ على الخلاف في اعتبار معنى الفسق. طيب، القمل مؤذي، القمل مؤذي، يقتل ولا ما يقتل؟ نعم، لا، هين اللي فيه فدية هذا ما يجوز قتله، معناه أنه ما يجوز قتله.
الفدية هل على قتل القمل ولا لإزالة الشعر؟
لا لا لا، افترض واحد يفلي شعره أو ملابسه وكل ما وجد قتله بدون حلق شعر، لا انتهينا من الشعر، لا لا، قمل مجرد يعني حك رأسه وطلع بيده بين قمل وقتلها بالطريقة المعروفة إذا وجد. كان الناس يعانون من هذا، لكن الحمد لله يعني تغيرت الحال والله. نعم، كيف؟ إذا قلنا العلة الأذى قلنا يقتل لأنه مؤذي. نعم، فنفعل ولا ما نفعل؟ لا، ما نقتل، الأصل ما سكت عنه في هذا الباب، الأصل منع في كل شيء، ولا في معنى المنصوص، ما في معنى أن هذا المكان آمن ويبقى أن كل ما فيه آمن، هذا هو الأصل. نعم، يأتي في صنيع عمر رضي الله تعالى عنه يقرد بعيرا له إلى آخره. نعم، والله يظهر الأذى، اللي يظهر الأذى يعني هذه أقوى العلل، من كل مؤذي يقتل، والمقصود بالمؤذي في طبعه، ما هو بأذى عارض. نعم، متعرض إن كان من باب دفع الصائل له حكم آخر. نعم، الذئب وش فيه؟ يبي يجي في كلام الإمام مالك الذئب. الكلب الأسود المأذون بقتله وليس ليس بعقور، يقتل ولا ما يقتل؟ لأنه شيطان، ما يقتل إلا إذا كان عقورا. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم، والحية جاء التنصيص عليها، وإذا قلنا أن العلة الأذى فإذا أذن بقتل العقرب فالحية من باب أولى. قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم أن كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم، فهو لحظ الوصف وكونه عقور، كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم فهو مثل الكلب العقور، مثل الأسد، يعني إذا جاز قتل الكلب العقور والأسد يعني من باب أولى، والنمر كذلك، والفهد والذئب، كلها في حكم الكلب العقور، لا سيما إذا قلنا أن الحكم يتعدى مع الاشتراك في العلة. وجاء تسمية الأسد كلب، نعم، اللهم سلط عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد، فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، يعني هو الكلب العادي هذا اللي ما يعقر الناس، نعم، وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم. طيب، وجدنا أسد في الحرم، الإمام مالك يقول يقتل، لكن وجدنا أسد بدون أسنان وبدون مخالب، ارتفعت العلة.
لا يمكن. لا مو بالقوة يا شيخ،
ما يلزم، خلوا بدون آلة قتل، خلوا مريض كالأسد مريض،
القوة في فكه يا شيخ.
على كل حال، في آلته التي يقتل فيها ما هي موجودة، خلونا ندور مع العلة، ندور مع العلة. وجدنا ذئب مريض، هل نقتل ولا ما نقتل؟ نعم، رحم الله الإمام مالك. نعم، وشو؟ ما استأنس هو، لا، كونه وجد بين الناس لا يعني أنه صار إنسي، ما في آنس من الحمام، ومع ذلك صيد. نعم نعم نعم، بين الناس الفارغ. يقول: إن كل ما عقر الناس وعاد عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه. فأنا أقول حكم الإمام مالك على هذه الأمور، هل هي لدخولها في مسمى الكلب كدخول الأسد، أو في الوصف المؤثر وهو العقرب. فإذا قلنا في المسمى، نعم، إذا عرف مثلا أسد مربى تربية بحيث لا يعدو على الإنسان ولا يؤذيه، فالعلة انتهت. وقل مثل هذا في النمر والفهد والذئب، ربي بحيث لا يضر أحد، نقول ارتفعت العلة فلا نقتله، نعم. أو نقول يبقى الأسد كلب ولو ارتفعت العلة لكنه ليس بكلب عقور، يعني يصير حكم الكلب غير العقور. هذا هو اللي يظهر. هذا يقول الإمام رحمه الله تعالى: وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه. على القول بأن العلة عدم الأكل، الضبع يؤكل، الخلاف معروف فيه، فالذي يقول يؤكل يقتله للأكل أو لا يقتله، ها؟ دعونا خلنا مع العلة. العلة في هذه الأمور عدم الأكل، عندما يقول بأن هذه هي العلة وأنه يقتل كل ما يؤكل، ألا يرد عليه مثل الضبع؟ وقد جاء فداؤه عن الصحابة وهو صيد، مثل الصيد، لأن الأصل أنه صيد وممنوع، فيمنع لأنه صيد. والخلاف في الثعلب أيضا معروف. وأما الهر فهو لا يعدو إلا إذا ضيق عليه، ولذا جاء وصفه بأنه سبع، فإذا ضيق عليه عدا، وإلا فالأصل أنه لا يعدو. وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. فإن قتله فداه، قتل كلب غير عقور أو قتل هر مثلا أو ثعلب، يفدي ولا ما يفدي؟ هو صيد، ها؟ صيد، نعم، هو الأصل أنه فيما يؤكل، نعم. شيء يفدى ولا ما يفدى؟ على أي العلل؟ يقول مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. وقل مثل هذا في الكلب غير العقور، نعم، الكلب غير العقور يفدى ولا ما يفدى؟ لا يفدى، يفدى. يقول فإن قتله فداه، لأن العلة عنده ما كان من السباع لا يعدو، فإذا كان لا يعدو يفدى، إذا كان يعدو دخل في الصنف الأول فلا يفدى، وتحققت فيه العلة، علة الفسق. وإذا قلنا أن العلة عدم الأكل فإنها تقتل ولا تفدى، نعم. وإذا قلنا أن العلة التنصيص على ما ذكر وعدم الإلحاق بها كما خرجت عن غيرها بالوصف الذي هو جواز قتلها، فعلى هذا يكون ما عداها لا يجوز قتله، وكل على مذهبه. يقول: أما ما ضر من الطير، وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله، يعني لا يقاس على الغراب والحداء ولو ضر. ما قلنا أن العلة الفسق فتقتل لأنها ضارة، عدم الأكل كذلك متحقق، تبقى العلة الثالثة وهي التي يقول بها الحنفي التنصيص على جواز قتلها، خرجت عن غيرها بالتنصيص على جواز قتلها، فحينئذ يكون هذا منه. لكن الإمام مالك ألحق بالمنصوص عليه غيره، فهل اضطرد مذهبه بالإلحاق أو لم يضطرد؟ نعم، أخرج الطير وإن كان ضارا. يقول: فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداءة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه، لأنه صيد عنده، لأنه صيد عنده وإن كان ضارا. نعم، لماذا؟ هل لأن ما يعدو من السباع لا يمكن الاتقاء منه بخلاف ما يعدو من الطيور؟ ممكن ينقض الصوقر أو النسر فيؤذي. أقول: هل اضطرد مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما قرره هنا أو لم يضطرد؟ إن كانت العلة الأذى وهي التي تفهم من كلامه الأول بالنسبة للسباع، فالأذى متحقق في الطيور التي استثناها، نعم، هذا إذا كانت العلة الأذى فسقت خرجت عن غيرها بالأذى، إن كانت العلة حل الأكل وعدم حله فهذه الطيور الضارة ذوات المخالب تحل ولا ما تحل؟ لا تحل، إذن هي مثل السباع لم يطرد مذهبه. وإذا كانت العلة التنصيص فقد ألحق بغير المنصوص، ألحق بالمنصوص غيره ولم يلحقه ولم يلحق الطيور، فمذهبه على أي علة لم يطرد. نعم. هل يلحظ وجه للتفريق عند الإمام مالك بين السباع والطيور؟ نعم. يعني علة الكلب منصوصة وعلة ما ذكر من الطيور مستنبطة، فرق يعني بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة.
إذا كان الإمام مالك يرى أن العلة هي التنصيص فقط فمذهبه مضطرد في هذا
لا ما يلزم التنصيص، أنت يقول فرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. نعم. خل مثلا يقيس على الكلب العقور كل مؤذي من السباع الحاق، هي من عموم العلة، يعني سواء قلنا من عموم العلة أو الإلحاق للعلة الجامعة ما يختلف.
قد يرى أن الكلب العقور عام، وصف عام ليس لشيء بذاته، ليس هو كلبا الكلب المتعارف عليه.
لا، أصل الكلب العقور هو الكلب المتعارف عليه إلا أنه اتصف بهذا الوصف فهو من عموم العلة.
يطلق على الأسد كلب
يطلق، لكن هل هذا الإطلاق لغوي ولا شرعي؟ نعم. طيب دعنا من الأسد، دخل في عموم الكلب اللي بعده الفهد والذئب.
قد يكون دخل في أفراد هذا العام.
أنا أقول كونها تدخل في لفظ الكلب ما يلزم، هي دخلت في العلة العقر، دخلت في عموم العلة، فدخولها في عموم العلة يقتضي الإلحاق، بينما التنصيص على الأفراد من الطيور من غير نظر إلى علة، وإن كان فيها علة مستنبطة، لكن الحكم حينما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما يقصرونه على العلة المنصوصة دون المستنبطة، وعلة الكلب منصوصة وعلة الغراب والحدأة ليست منصوصة إنما مستنبطة، وهنا يكون كلامه اتجه. جزاك الله خير. نقرأ الباب الذي بعده.
صلى الله عليك. باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. أحسن الله إليك. يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت: نعم فليحكك ويشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة لشكو كان بعينه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب رحمه الله عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لما أرى بذلك بأسا. قال مالك رحمه الله: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. ذكر ما يمنع ثم ذكر ما استثني من الممنوع، ثم ذكر ما يجوز له أن يفعله، وذكر بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم. أولاً، القراد كالقمل بالنسبة للإنسان، يعلق بالدواب من الإبل والبقر، والتقريد إزالة القراد عنه. رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين، قال مالك وأنا أكره. أولاً، القراد لا شك أنه مؤذي، القراد والحلم كله مؤذي بالنسبة للدابة، لأنه يمتص من دمها ويؤذيها، فهل نقول أن هذه مؤذية تزال، أو يقتصر على مجرد إزالة ضررها بتقريدها ولو لم تقتل؟ لأن عندنا مجرد الإزالة، وعندنا ما يترتب على الإزالة من قتل مباشر أو تعريض للقتل. عندنا في النص الذي معنا رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين، طيب وقع هذا القراد في الطين، يموت ولا ما يموت؟ نعم نعم يموت، عرضناه، لم يباشر قتله، وإنما تسبب في قتله. فعمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى أن هذا البعير متضرر بوجودها القراد، والقراد مؤذي وضار، فيلحق بما يتأذى به الإنسان كالفأرة مثلا، فأزاله، قرد وزاله، ووقع في الطين بالسقيا، والسقيا قارية بين مكة والمدينة وهو محرم. فعلى هذا لا شيء في نزع القراد أو القراد من الدابة، وقل مثل هذا في إزالة القمل من الرأس، في إزالة القمل من الرأس بالنسبة للإنسان، لأنه مؤذي، هو مؤذي. لكن هل مع هذا هذه الإزالة تترك دون قتل أو تقتل؟ تترك، لا يباشر قتله. قد يقول قائل إن أخذ القمل من الرأس وإلقاؤه في الأرض بحيث ينتقل منه إلى غيره أذى، والأذى يزال، بل هو مما يماط عن المكان، يعني بدل أن يتضرر به ويتأذى به يكون سببا في أذى غيره. فهل نقول أنها مثل الفواسق تقتل لأنها مؤذية؟ قال مالك وأنا أكرهه. لماذا؟ لأن إزالته وإلقاءه في الطين يكون سببا في قتله، ولذا يكرهون قتل القمل مع أنه مؤذي بالنسبة للإنسان. وهنا يقول حدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة بلال عن أمه مرجانة أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت نعم فليحككه وليشدد، زيادة في بيان الإباحة، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وهذه أيضا مبالغة في بيان الحكم، وأن هذا جائز لا إشكال فيه. وهذا الحك لا يخلو إما أن يكون في موضع فيه شعر، بحيث لو حك بقوة وشدة كما قالت أم المؤمنين لترتب على ذلك إزالة شيء من الشعر، أو يكون المكان لا شعر فيه فلا يكون سببا في إزالة شيء من الشعر، وهذا لا إشكال فيه، كون المكان لا شعر فيه نعم ما فيه إشكال. قد يقول قائل البشر بعضها مع الحك ينزل منه شيء، لا أقول شيء من الوسخ، وإنما شيء من البشر. وجاء في حديث من أراد أن يضحي يعني بعد دخول العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، فهل نقول مثل هذا؟ طيب الرجل فيها حكة مثلا، ثم حكها وشدد في حكها فنزل منها قطع من الشقوق التي فيها، هل يمنع منها من أجل هذا، أو نقول أن الأخذ من البشر خاص بالأضحية، وأم المؤمنين تقول يحك ويشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي حككت. كلامها يدل على أن ما يترتب على مثل هذا العمل لا شيء فيه، لا شيء فيه. نعم، إزالة، إزالة. نعم، يعني يكرهه تورعا تبعا لابن عمر. ابن عمر سيأتي عنه النقل. نعم، سيأتي عن ابن عمر يقول: حدثني عن مالك عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. النظر في المرآة من قبل المحرم فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. لماذا نقل الإمام مالك مثل هذا الأثر عن ابن عمر وهو الصحابي المؤتسي المقتدي الذي يميل إلى التحري في هذا الباب؟ نعم، لأنه يترتب على النظر في المرآة شيء من الترفه. نعم، شيء من الترفه، والأصل في المحرم أنه لا يترفه. يقول: نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم، لكن لو كان من دون سبب أراد أن يسرح شعره، نعم، أو أراد أن ينظر هل في وجهه شيء أذى ولا قذر ولا ليزيله، هل يقال أن النظر في المرآة ممنوع من قبل المحرم؟ لا يوجد ما يدل على منعه. فقال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادة عن بعيره، قد ثبت فعله عن عمر فيما تقدم، وهذا عن عبد الله بن عمر، وهذا من زيادة تحريه، ولذلك كرهه الإمام مالك وقال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. لماذا؟ لأنه صار مؤذيا. نعم، صار مؤذيا. الظفر إذا انكسر أو العين الشعرة إذا دخلت جزء منها في العين تزال لأنها مؤذية، ولا شيء عليه في ذلك. وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه، يعني من وجع بها، أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب؟ يعني وصف له الطبيب قطرة للأذن أو للعين، هل يقطر في أذنه أو في عينه؟ قال: وهو محرم. فقال: لا أرى بذلك بأسا، يعني يجوز، ولو جعله في فيه ولم أرى بذلك بأسا، إذ هذه الأدوية التي ليس فيها شيء من الطيب لا خلاف في مزاولتها. قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، الدمل ونحوه، لا بأس أن يفقاه ويفقأ الدمل والخراج ويزيل ما به من أذى ويعالج ويقطع العرق إذا احتاج إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم احتجمه محرم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.